بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني فيما يتعلق بكتاب آداب المعلمين والمتعلمين، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب المختصر القيم فيه جوانب عديدة، يعالج مسألة مهمة من مسائل العلم، وهو جانب السلوكيات والآداب، سواء المتعلقة بالمعلم أو المتعلقة بطالب العلم. ما هي أهمية هذا الأمر في حياة طالب العلم؟ وهل له موقع وله أهمية حتى يفرد الكلام فيه في مصنفات، وحتى يعتني به أهل العلم هذه العناية؟ لا شك أن أهمية هذا الباب تتضح من جهتين. أما الجهة الأولى فهي باب الأخلاق، والأخلاقيات جاءت في شريعتنا تقريرا وإيضاحا وتأكيدا وتبينا، وجاءت النصوص الكثيرة في أهمية حسن الخلق. حسن الخلق يتضح في قضية التعامل فيما بين الناس، بعضهم
جاءت النصوص الكثيرة
مع بعض
في أهمية حسن الخلق.
واضح يا كان في صوت. طيب، الله يسلمك. الأمر الثاني أن المقصود من العلم هو الاستقامة، العمل والاستقامة على هذا العمل، من حيث أن طالب العلم يتخلق بالأخلاق الطيبة، ولذلك كثرت المؤلفات في هذا الباب، في باب الآداب، وكانت وصايا السلف أيضا كثيرة في هذا. ولذلك جاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله، هو العالم المشهور الذي قيل فيه جمعت فيه خصال الخير كلها، قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وجاء عن ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله، أنه كان يقول: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. طالب العلم في حضوره لمجالس العلم يحتاج إلى العلم ولا يستغني عنه، ويحتاج إلى التأدب بأدب طالب العلم. وكيف يكسب هذه الآداب وهو جالس على فراشه، لا يحضر مجالس العلم، لا يسمع من شيخه، لا يرى في سلوكيات شيخه؟ إذا سمع منه كلمة لا أدري أثرت فيه، وإذا جاء إلى مجلس العلم ولم يجد مكان يجلس إليه فزاحمهم بالركب أثرت فيه، إذا فاته شيء من كلام شيخه فأخذه عن غيره فتواضع لذلك أثرت فيه، سلوكيات كثيرة. يستمع إلى شيخه وشيخه يتأثر بما يقول. كان بعض السلف يقول: كنا نستفيد من فلان من عبراته قبل عباراته، من عبراته قبل عباراته. ولذلك الحقيقة لا يمكن أبدا لطالب العلم مهما أوتي من علم ومهما أوتي من حفظ إن لم يتأدب بأدب طالب العلم، ولم يحضر مجالس الأشياخ، ولم يصبر نفسه على تحصيل العلم من مواطنه الصحيحة ومن أهله الذين هم أهله، فيبقى هذا نقص في طالب العلم مهما استزاد من باب ضبط المسائل أو المحفوظات. هذا الكتاب الذي كتبه الماتن رحمه الله جعله على نصائح للمعلمين وللمتعلمين، ذكر فيه جملة من الآداب. والحقيقة أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله هو متميز في هذا الباب لا شك، وزاد تميزه في هذا الكتاب أنني وجدت أنه في كثير من عباراته الحقيقة قد استندها إلى آثار واردة عن السلف ولخصها بطريقة لطيفة جدا في هذه الرسالة، وهو ما سيأتي. والكتاب في الحقيقة يشرح نفسه، الكتاب يشرح نفسه، لكننا قد نحتاج للتعليق على بعض المسائل بما يزيدها إيضاحا وبيانا. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. تفضل أبا أنس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه آداب المعلمين والمتعلمين، قال رحمه الله: فائدة تشتمل على نبذة من آداب المعلمين والمتعلمين. يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقد هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا.
نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله هذه النصيحة بقوله: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين. سمى المعلمين والمتعلمين من أهل العلم، هو يحاط العلم بأمرين: بمعطي ومتلقي، المعطي هو العالم والمتلقي هو طالب العلم. قال: أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة. ابتدأ المصنف بأمر الإخلاص وهو الأساس والأصل والذي لا يقبل عمل إلا به. الله عز وجل قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث. ولا يمكن لطالب العلم أن يستغني عن هذا الأمر في طلبه للعلم، لذلك كان أول من تسعر بهم النار كما في حديث أبي هريرة 3، ومنهم العالم. قال: يا ربي طلبت العلم فيك، قال: إنما طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم عياذا بالله. ما الذي يعين على الإخلاص؟ يعين على الإخلاص أمور كثيرة، منها أن تستحضر نعمة الله جل وعلا عليك إذ هيأ لك هذا الأمر، أي أمر العلم، هذا يدعوك إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وصرف عن هذا الباب ملايين الناس، لم يوفقوا لهذه المجالس، لم يوفقوا لهذه العلوم، فوفقك الله جل وعلا وحبب إليك العلم، كان هذا سبيلا ووسيلة إلى أن تجتهد في أمر الإخلاص. كان السلف يحاسبون أنفسهم على الإخلاص، ثم أيضا دعاء الله جل وعلا، أكثر من الدعاء من الله عز وجل يفتح على قلبك في هذا الباب. ثم قال: والتقرب إلى الله بهذه العبادة. العلم الشرعي عبادة من أجل العبادات، وهذه العبادة لا بد لطالب العلم أن يرجو فيها وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد فيها حظا من الدنيا ولا مقصدا من مقاصدها، إن هذه عبادة. الصلاة لا يجوز الإنسان أن يأخذ في أمر الصلاة لأمر دنيا، أو كما يقول البعض أنا أصلي للرياضة، هذا لا يجوز. الصلاة عبادة لله جل وعلا، العلم الشرعي عبادة، ولذلك جعله أهل العلم أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل الصلاة. قال: فإن درسوا أو دارسوا، يعني دارس بعضهم بعضا، يعني سواء تعلم أو بحث، قال أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا، يعني أسمع غيره أو استمع هو، أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى، أو جلسوا مجلس علم، أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم، أو اشتروا كتبا، أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما له. مهما تعددت سبل العلم، سواء كان في قراءة أو في حضور درس أو في إلقاء درس من قبل المعلم أو في استماع أو في غير ذلك، لابد من الإخلاص. قال: لماذا لابد من الإخلاص؟ ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، ليكون هذا الأمر قربة وينالون به الأجور، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا من الأحاديث التي تدل على أهمية هذه العبادة، وهي طلب العلم. قال: فكل طريق حسي أو معنوي، حسي أن يرحل الإنسان إلى طلب العلم، أن يذهب أو أن يقضي الساعات في ذلك، أو ما يكون بالحفظ أو التفكر والتأمل والتدبر والاستنباط ونحو ذلك، هذا كله يعين على العلم أو يحصله، فإنه داخل في هذا، داخل في أهمية الإخلاص فيه. نعم.
قال رحمه الله: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان، أو دراسة تكرير بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده.
قال: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف. أول شيء نبه عليه رحمه الله هو أمر البداءة بالأهم فالأهم. ماذا يبتدئ طالب العلم؟ يقول لك شخص: أنا أريد أن أطلب العلم، ما هي المهمات؟ لا بد من فقه أولويات في طلب العلم. ومن هنا تأتي خطورة النصائح في مسألة المنهجية في طلب العلم، فإما أن تكون منفرة لطالب العلم، وإما أن تكون معينة له، أو أن تكون نصيحة غير نافعة وإن لم تكن منفرة له، قد تبطئ له الطريق، تطول له الطريق، يصير الطريق طويلا. أول ما يبتدئ به طالب العلم أن يعتني بحفظ كتاب الله جل وعلا. هل يقتصر على حفظ القرآن حتى يتمه لا، ممكن أن يدرس معه شيء، إما من ما يجب عليه في أمر توحيده المختصرات، وفي أمر عبادته ما تقوم عليه أمر العبادة من الصلاة مثلا. ومن الأمور المهمة التي نبه عليها الماتن رحمه الله أمر اللغة العربية، ولا سيما أن يتعلم علمي النحو والصرف. وعلماء النحو والصرف من العلوم التي من جملة من سبب نفورا لطلبة العلم فيها من يدرسها. ولذلك كان بعض أشياخنا يقول الذي يدرس الآج الرومية لا ينبغي له أن يدرس قطر الندى مثلا. كتاب الآج الرومية كتاب مختصر في علم النحو، وهو يعني في مسائل محدودة، وعليه تبنى بقية المسائل. فيأتي المدرس ويدرس هذا الكتاب ويضع فيه مباحث قطر الندى أو مباحث الألفية أو غير ذلك، فينفر الطلاب بسبب ذلك. من الأمور المهمة أن علم اللغة يرتبط بجميع العلوم. كان بعض المشايخ يقول إذا كان لطالب العلم جناحان، فجناح هو العلوم من الفقه والعقيدة، وجناح علم علوم اللغة وعلم اللغة، وخاصة علم النحو والصرف، والأخص علم النحو. وأما بقية العلوم فربما يستزيدها بعد ذلك فيما يتعلق بعلوم البلاغة أو متون اللغة ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوا لذلك فأعلموا من الله افترض عليهم 5 صلوات. يدل على البدء بالأهم فالأهم. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص على هذا الباب بما يناسب مستواه العلمي. لماذا؟ لأن العلم غزير والعمر عزيز. لذلك جاءت عبارة عن بعض أهل العلم: العلم كثير والعمر قصير، إذا أفنيت القصير في طلب الكثير حصلت على اليسير. أفنيت كل عمرك في طلب العلم ستحصل على شيء يسير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. العلم بحر متلاطم الأمواج، بحر واسع. ولذلك هذا العمر العزيز بأيامه ولياليه لا بد أن تمضي فيه بالعلم على منهجية صحيحة، لا أن تخبط خبط عشواء، ولا ينفع أن تقلد غيرك. يأتي ويرى الناس يقرؤون في كتاب فيدخل معهم في هذا الكتاب، وبعد ذلك يرى آخرين يقرؤون في كتاب فينتقل معهم، مثل ما يقولون في عامية القول: مع الخيل يا شجرة. لا ينظر ما الذي يناسبه، ما الذي يناسب حاله، ما الذي يناسب مستواه، وما الأرفق به. قال: وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. حقيقة لابد لطالب العلم أن يحفظ في كل فن مختصرا يقرأه على شيخ ضابط رفيق، يحفظ في كل فن مختصر، ينظر في أخصر المتون سواء كان من المنظومات أو كان من المنثورات، ويكون مختصرا. ما فائدة أن يحفظ هذا المختصر؟ تضبط له مسائل العلم، ويفك عبارات هذا المختصر على شيخ ضابط لهذا الفن ومفهم له. ولا ينبغي أن يبحث عن غريب المتون، يبحث عن متن ما شرحه أحد ويذهب ويحفظه، فهذا ليس من الأساليب الصحيحة في طلب العلم. ثم من الأمور المهمة حين اختيار المتن أن يختار متنا سار أهل العلم على شرحه وكثرت الشروحات عليه مما يسهل عليه فهم جميع العبارات، لا يكون فيه من المستغلقات، الألفاظ المستغلقة إذا لم يشرحها هذا الشارح سيجدها في الشرح الآخر. لكن لا ينبغي له أن يختار المتن من ذات نفسه، هو مبتدئ في الطلب، فكيف يعرف أن هذا المتن يصلح له أو هذا يصلح له؟ وإنما يستشير في ذلك أهل العلم الذين يدلونه على ما ينفعه. قال ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب، يعني الذي اختاره، حفظا عند الإمكان يحفظ. هذا الأصل أنه إذا اختار متنا أن يحفظه. طيب إن لم يستطع الحفظ؟ قال أو دراسة تكرير. التكرار من قوانين الحفظ، هو ليس حفظ تام، لكن كلما كرر الإنسان متنا كلما استظهره حتى كأنه حفظ ألفاظه. فإن لم يستطع الحفظ فلا أقل من أن يكرر حتى يصير هذا المكرر كالمحفوظ، وهو ما قد يعبر عنه بعض أهل العلم بالاستظهار، يستظهر المسائل من كثرة ما قرأ في ذلك. ما الذي يخالف هذه الوصايا؟ أولا كثرة التنقل، يبدأ في درس ينتقل إلى آخر، يبدأ في متن ينتقل إلى ثاني، لا تستقر له راحلة ولا يبقى في أرض، هذا كل يوم وهو يقطع الفيافي والقفاط من متن إلى متن ومن مسألة إلى أخرى. عدم وضوح الهدف لطالب العلم، ما يدري ماذا يريد. السبب أنه يجتهد اجتهاد شخصي في كيف يحصل، فيقع في خلل كبير ويطول عليه الأمر، ثم فجأة يقول ما عندي شيء من المسائل، ما ضبطت شيئا من مسائل العلم. أن يجتهد اجتهادا فرديا في التحصيل دون استشارة، أيضا أن يقلد الأصحاب والزملاء. نصيحة لطلاب العلم، لا تقلد صاحبك ولا زميلك، ما ينفعه قد لا ينفعك أنت، وما كان مناسبا له قد لا يناسبك، ربما سبقك، ربما عنده من الإدراك، ربما عنده من المقدرة على الحفظ، انظر فيما ينفعك أنت في هذا الباب. ثم قال بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، يعني بسبب التكرار، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. طيب سؤال، يقول البعض أنا قرأت المتن الفلاني سأنتقل إلى الذي بعده، هل يكفي أنني إذا درست المتن المعين سأنتقل إلى متن آخر؟ قل لا يكفي. طيب متى أنتقل إلى المتن الآخر؟ عندما تضبط المتن الأول، عندما تفهمه. إن ما المراد من قراءة المتن؟ ما المراد من أنك درست متن الآجر الرومي أو درست متنا في الفقه؟ المراد أن تضبط مسائله وأن تفهمها، إذا ما فهمتها عد مرة أخرى ولو بشرح آخر. المقصود مع التدرج والبدء بالأهم فالأهم ضبط هذه الكتب، وليس المقصود مجرد المرور عليها. نعم.
قال رحمه الله وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر.
نعم. ثم قال وعلى المعلم، هنا وصية للمعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم، إلى ذهن الطالب وقوة استعداده أو ضعفه. الطلاب يتفاوتون في الإدراك، في الفهم، في اليقظة، في الانتباه. قال فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله. أخذ كتابا كبيرا بادئ في الطلب، سمع أن هناك كتاب اسمه فتح الباري لابن حجر أو لابن رجب، وقال سأبدأ بالقراءة فيه. فلا ينبغي للمعلم أن يتركه وهو يراه، بل ينبغي له أن يرشده وأن ينبهه على ذلك. لماذا؟ إذا أخذ شيء لا يناسب حاله فإنه سيقع في إحدى مضرتين، إما أن سيكون هذا المتن أو هذا الكتاب الذي أعلى منه وقد اختاره فتنة له، لأنه سيقرأ ويتصدر وكما قيل يطير ولما يريش ويسابق الحالة التي هو فيها ويصعد السلم من أعلى، فيرى نفسه أنه قد قرأ في الكبار من المتون أو في الأمهات، فهذا لا يجعله يعود إلى المتون المختصرة. أو أن يضر من ناحية أخرى، وهو أنه يرى أن العلم صعب فينصرف عن العلم، يحاول لكن لا يجد إمكانية، لا يسعفه الفهم ولا يعينه قدرته وإدراكه فينصرف عن العلم، وهذا قد حصل للكثير. إذن لا يدع المعلم لا يدع الطالب يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح. الطالب أمانة عند معلمه، الطالب أمانة عند معلمه. وفيما ذكر المصنف رحمه الله هنا في يعني عدم النصح، حقيقة يحصل الخلل من المعلم في هذا الباب من نواحي ثلاثة. أما الناحية الأولى فإن بعض المعلمين أو بعض الأشياخ لا يمايز بين قدرات الطلاب وبين إمكانياتهم، فيلقي الدرس بمستوى معين على الجميع دون الانتباه إلى أن البعض ربما لا يدرك الكثير مما يقوله. الجانب الثاني أن ينظر هذا المعلم إلى حاجته هو ليس إلى حاجة الطلاب، يتوسع في الشرح ويبحث في المسائل ويلقيها من باب تثبيت العلم والإفادة ولا ينظر إلى حال الطلبة. طيب الأصل في الدرس أنه يلقى على الطلاب، إذن الطلاب هم المقصود، فينظر فائدة هذا الدرس للطلبة هل ينتفعون منه أو لا ينتفعون، ليس أن ينتفع هو منه أو لا ينتفع. الأمر الثالث أنه لا يعتني بأمر النصح، ترى الطالب لا يجيب عن الأسئلة، ترى الطالب لا يدرك الأمور، اسأله، انصحه، اجلس معه، أرشده إلى ما يعينه على ذلك. قال وهو يوضح رحمه الله فإن القليل الذي يفهمه، يعني الطالب لو فهم قليلا خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. ما فائدة أنه يحضر معك 20 درسا ويخرج من هذه الدروس ما معه شيء من العلم؟ نعم الحضور له فائدة والبركة، وفي بركة هذه المجالس ودعاء الملائكة ونحو ذلك، لكن أيضا المقصود أن يستفيد علميا، فلا بد أن يعتني المدرس بهذا الأمر. قال وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، لا يتوسع فيما فيما يتعثر عليه، وإنما ينظر فيما يدركه، فيما يستطيع أن يفهمه هذا الطالب. قال: ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق. إذا انتهيت من مسألة انظر هل فهموها، لا تنتقل إلى مسألة أخرى وهم لم يفهموا المسألة الأولى، وربما كانت المسائل التالية مبنية على فهم المسائل السابقة، فهنا يكون قد أضاع السابق وسيضيع اللاحق، وهذا لا يستقيم في أمر طلب العلم. قال يعني إن تنبهت لهذا الأمر فإنه درك للسابق، يعني سيدرك ما سبق وليتوفر فهمه على اللاحق. قال: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها، يعني تكثر عليه تتراكم، يقول اليوم درست 10 مسائل ما فهمت منها شيء، يأتي الدرس القادم يدرس 5 مسائل صارت أكثر، يأتي ويدرس 5 مسائل قارب 20 مسألة لم يفهم منها شيء، إذن سينصرف عن العلم. قال: ويضيق عطنه، يعني يضيق فهمه ويضيق قدرته عن العود إليها، أي لا يعود إليها. فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. لماذا؟ المقصود من العلم الإفهام، ليس المقصود المرور على المسائل. وإذا طالب العلم لم يفهم المسائل وانتهى من الدرس وانتهى من الكتاب كأنه ما طلب العلم في هذه المسألة. هنا كلمة للعلامة ابن بدران رحمه الله أرغب حقيقة في قراءتها لأن فيها نصيحة للمعلمين. يقول: وهذا في غالب المعلمين، وهذا في غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة. هو جاء مبتدئ يريد طلب علم النحو، قال: فيشغلونه بالكلام على البسملة، الباء وماذا تدل عليه، ولفظ الجلالة، والتوسع في قضية الرحمن الرحيم. قال: ثم الحمدلة. قال: أياما بل شهورا. لماذا؟ لماذا يفعلون هذا الشيء؟ قال: ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم. وأقول حقيقة في زماننا هذا قد فتن كثير من طلاب العلم بهذه الأساليب، إذا جاءوا إلى شيخ يفك لهم العبارات أو يختصر لهم المسائل زهدوا فيه، وإذا جاء إلى من يشرح لهم بأحرف الكلمة ويتوسع قالوا هذا عنده علم غزير، ولكن الحقيقة أنهم لا يدركون شيئا من هذا العلم. أحد الأشياخ فتح درسا أو المعلمين فشرح البسملة في 3 مجالس ثم أغلق الكتاب. والحقيقة أن المقصود من المتن ينبغي أن يوجه إليه الشرح ليس إلى غيره. إذا كان الكتاب في الاعتقاد فينبغي أن تشرح هذه المسائل وأن توضح، إذا كان في النحو يعتنى بهذا الباب، إذا كان في الصرف، إذا كان في الفقه، لا أن يستطرد طالب العلم في أو المعلم في مسائل لا حاجة لطالب العلم فيها. قال بعد ذلك: قال ليوهمه سعة مداركهم وغزارة علمهم، يعني ليوهموا الطالب. قال: ثم إذا قدر له الخلاص، يعني إذا الطالب أخذ البسملة والحمدلة في أشهر، أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، يتوسعون. هذا خلاف بين العلماء، القول الأول كذا والقول الثاني كذا، والقول الأول أدلته كذا والقول الثاني أدلته كذا، والرد على أدلة القول الأول والرد على أدلة القول الثاني، إن لم يكن في المسألة 5 أقوال هذا أشد. طيب بعد ذلك قال: ويحشرون لو خلاف العلماء ويشغلونه بكلام من رد على القائل، وكان يسميها بعض مشايخنا الفنقلة، فإن قالوا قلنا، فإن قالوا قلنا، فإن قالوا قلنا. ماذا يستفيد طالب العلم من ذلك؟ مبتدئ يريد أن يضبط متنا. قال: وما أجيب به على الرد، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه، يقع في قلبه في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه. من الذي نفره؟ المعلمون نفروه عن طالب العلم حينما أعطوه أكبر من حجمه، وكما يقال: طعام الكبار سم الصغار. طعام الكبار تأتي إلى الطفل في عمر شهرين وتعطيه ذبيحة مما يتقوى بها، ربما يموت، بل يموت، ما يتحمل هذا الشيء. فهذا ممرض له، لا نافع له فيه. نعم.
قال رحمه الله: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه، مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم، حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة، فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره، كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون. فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. وليرغب المتعلم بكل طريق، ولا يمله باشتغاله بما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها.
نعم، لا زال الشيخ رحمه الله هنا ينصح المعلم: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه. إذا وجد من الطالب شيء من الجفاء وعدم الأدب وجاء ليتعلم، وربما جاء قد استصحب معه بعض الأخلاقيات السيئة التي تربى عليها، فينبغي على المعلم أن يصبر عليه وأن يكون كالأب. فالحقيقة أن نظر المعلم إلى الطلاب هو نظر الأب إلى أبنائه، ينصح ويصبر ويتعاهد. لو أن الإنسان ابتلي بابن يحتاج إلى شيء من التأديب، هل من الصواب أنه يطرده أو يمتنع من تأديبه، أم يصبر عليه حتى ينال بعد ذلك من البر منه؟ ولذلك في حديث بول الأعرابي حينما دخل إلى المسجد وبال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلموه، صبوا على بوله ذنوبنا وذنوبين من ماء. ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ قال: فيه الرفق بالجاهل، الرفق بالجاهل، وتعليم ما يلزمه من غير تعنيف، من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه، يعني تتألفه، تحتاج أن تتألف طالب العلم. فيقول هنا: مع شدة حرصي على ما يقومه ويحسن أدبه، يعتني بذلك، لا يتركه يقول: والله هذا قليل أدب أنا سأسكت عنه، يحضر الدرس. لا، ينبغي أن يجتهد في تأديبه وفي الإحسان إليه. قال: لأن المتعلم الطالب له حق على المعلم، حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس. هذا الطالب جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءه صفوان بن عسال قال: ما الذي جاء بك؟ قال جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، رحب به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر له ما في طلب العلم من المنافع والفوائد. وهذا يتأكد في زماننا هذا حقيقة. نصيحة للمعلمين، نحن في زمن كثرت فيه الصوارف، كثرت فيه الملهيات، إن كنت ستغلب جانب الشدة وعدم الصبر وعدم التحمل فهناك من سيتلقف هذا الطالب، وهناك من سيؤويه إيواء ظالما، وإن كنت ستعتني به وتترفق به فالرفق كله خير، ولا شك أن هذا سيكون له أثر على سلوكه وعلى صلاحه وإصلاحه بإذن الله تبارك وتعالى. قال وحيث توجه للمعلم دون غيره، يعني هذا الطالب جاء إليك لم يذهب إلى غيرك، إذن ترفق به، ترفق به. ولا أدري ما سبب أن بعض المعلمين نفر الطلاب بأسلوبه وفظاظة كلامه معهم، وربما استعمل بعضهم الألفاظ التي لا تجوز شرعا، فضلا عن أن تكون من يعني ألفاظ الجائزة بين عوام المسلمين، شرعا لا تجوز. المعلم قدوة، ينبغي أن يتحلى بالصبر والتحمل والألفاظ المشجعة والعبارات التي تبث في النفوس الحماس وتبث فيها الرغبة في الاستمرار في طلب العلم. ثم قال وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها. والله هذه لفتة عظيمة جدا. لماذا يترفق المعلم بالطالب؟ لأن هذا الطالب يأخذ منك هذا العلم، يحفظه، يبلغه لغيرك، لغيره ممن بعده، فيكون هذا وعاء لعلمك الذي أخذه منك ونقله إلى غيرك. إذن هو في هذه الجزئية في الحقيقة الطالب في هذه الجزئية متفضل على شيخ، وإن كان الشيخ متفضل عليه بأن علمه، لكن الطالب أيضا متفضل بأنه حفظ هذا العلم وبلغه لغيره. قال ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. ربما ولدك من نسلك لا يبلغ علمك، ويأتي من ليس لك بابن يأخذ بك، يأخذ من علمك ويبلغه لغيره. وما أجمل أن يرى الشيخ تلميذه وهو يبلغ العلم الذي أخذه منه، هذا التسلسل الجميل. والعلم رحم بين أهله، أخذته من شيخك أعطيته لتلميذك، وأخذه تلميذك وأعطاه لتلميذه، وهكذا. ولا زلنا نأخذ في هذه المجالس وفي غيرها ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من العلوم التي أخذها عنهم التابعون، وأخذها عن التابعين أتباع التابعين، وأخذها عنهم الأئمة حتى وصلت إلينا. هذه من ثمرات المعلمين الذين أخذوا العلم عن معلميهم وأخذ عنهم تلاميذهم. قال والمراد وراثة العلم، يعني في قول الله جل وعلا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث منا، يعني يرث العلم. إن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم، يعني الطالب إن فهم أو لم يفهم المعلم مأجور، لكن يحرص أيضا المعلم على أن يفهم، على أن يفهم الطالب. قال فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، يعني مستمرا. قد جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أنت تعلمه الصلاة يصلي لك أيضا الأجر، ويعلم غيره الصلاة التي تعلمها منه إذن لك أجره وأجر من تعلم منه أيضا، وهو له أجره وأجر من علمه، وهكذا يكون هذا الخير المتسلسل المتصل، وهذا يدل على فضيلة العلم وعلى أنها فائقة على فائدة التجارة وفائدة المال ونحو ذلك. قال: وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من علمه وأثار علمه. يعني الإنسان يموت، نحن الآن نقول قال الإمام أحمد رحمه الله، كم يذكر كلمة الإمام أحمد في اليوم؟ في الدنيا، في مجالس العلم، في الكتب البحثية، في الجامعات الشرعية، في مجالس الفقه، في مجالس الاعتقاد، في رسائل الواتساب الآن، وفي تغريدات تويتر، وفي كم يذكر الإمام أحمد في اليوم الواحد؟ ربما آلاف المرات. مات الإمام أحمد قبل كم سنة؟ أكثر من 1000 سنة، ولا زال إلى اليوم كل يوم يذكر هذا الخير، يذكر الإمام أحمد ويذكر الإمام مالك ويذكر الشافعي ويذكر سفيان ويذكر لما تركوه من العلم المتسلسل الذي وصل إلينا. قال: وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله أو ولا يمله باشتغاله بما أو ولا يمله، يعني لا يكون سببا لملل الطالب باشتغاله بما يعصر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها. جاء عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: تمنيت لو أنني أستطيع أن أطعمك العلم، يقول لتلميذه أطعمك العلم. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المعلم، أن يفرح بأن طالبه يستفيد منه، فيحرص على إعطائه من العلم وعلى تزويده من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه، فحقه على الناس حق المحسنين، ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين. ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون، فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات، والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا، والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه، فمن كان هذا إحسانه وأثره كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه.
هنا يقول، انتقل إلى نصيحة المتعلم، نصيحة الطالب، عليه أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. معاشر الأحبة العلماء وعموم المعلمين لا سيما في العلم الشرعي وقفوا مقام من؟ وقفوا مقام الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، يعلمون الناس أمر الدين. حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فلذلك كان من حسن أدب طالب العلم أن يكرم معلمه وأن يحسن في تعامله معه وأن يحسن في أدبه في مخاطبته ونحو ذلك. ولذلك من تأدب مع العالم قرب منه وأخذ منه، ومن لم يتأدب معه يجد نفورا منه. ولذلك جاء أن عروة بن الزبير فيما جاء في كتاب العلل لعبد الله بن أحمد بن حنبل أن عروة بن الزبير كان يحب مماراة ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا فكان يخزن علمه عنه أو يخزن علمه عنه، يعني يحجبه ما يعطي. لكن عبيد الله بن عتبة ابن أو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كان يلطف له في السؤال، يعني إذا جاء يسأل ابن عباس قال فيعزه بالعلم عزا، يعني يعطيه من العلم كلما كان طالب العلم أديبا مؤدبا مهذبا كلما وجد من هذا الأمر. إذن المعلم له حقان: حق عام كونه معلم خير يعلم الناس وتفرغ لتعليم الناس وإرشادهم، ولا أحسن ولا أفضل ممن يعلم الناس الخير، قال: ويعلم ما جهلوا ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك: فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون. إذا لم يوجد العلماء كيف يكون حال الناس؟ لا يعرفون الحلال والحرام، لا يعرفون ما الواجب، لا يعرفون ما المستحب، لا يعرفون الحكم لا في أمور صلاتهم لا في أمور. ولذلك الذي يدعو إلى الاستغناء عن العلماء هو في الحقيقة يدعو إلى هدم الشريعة. لماذا؟ لأنهم هم الذين يترجمون لنا، يبينون لنا، يفسرون لنا هذه المسائل. طيب، لحظات يا أبا سلافة، طيب. الله يحفظك لأجل الأذان إن شاء الله.
طيب الله يحفظك.
أكمل بعد الأذان.
طيب.
طيب نكمل يا أبا أنس.
نعم نعم تفضل شيخ،
بارك الله فيك. قال بعد ذلك: قال والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه. هذا يعني من يبين مكانة العلماء. والحقيقة أن البلد الذي فيه علماء يقل فيه الخلاف وينتفع الناس في أمر دينهم ويصحح لهم أمر عبادتهم ويحذرهم مما يشين أمر اعتقادهم وأمر عبادتهم ونحو ذلك. ولكن هنا أمر مهم جدا، وهو لابد أن نفرق وأن يفرق الناس بين العلماء وبين القراء، وبين العلماء وبين الخطباء. هذا التفريق جاء في النصوص، لذلك جاء في الحديث: سيأتي على أمتي زمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. هذا الحديث أو هذا الزمان الذي سيأتي والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو دليل على أمر جيد أو غير جيد. ها؟ يكثر القراء ويقل، يقل العلم، يكثر القراء. قال: ويقبض العلم ويكثر الهرج. هذا فيما يتعلق بالقراء. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إنكم في زمان، يعني زمان فيه الصحابة، كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه. الآن الناس لا يميزون بين أهل العلم وبين غيرهم، لا يميزون، مجرد أنه قارئ للقرآن يعدونه من أهل العلم، ويعدونه من أهل الفتوى، ويعدونه من أهل الاجتهاد. وربما هذا القارئ ليس عنده من طلب العلم إلا حفظ القرآن، حتى فهم المعاني، معاني القرآن لا يدرك منها إلا النزر اليسير. إذن من الأمور المهمة أن نمايز بين العلماء وبين غيرهم، وأن نميز العلماء ونعرفهم، أن نعرف العلماء من هو العالم وما هي صفاتهم حتى نرجع إليهم. والله جل وعلا أمرنا بذلك: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذه المسألة مهمة. وجود العالم في البلد هو أثر كبير في تعليم الناس وفي إرشادهم وفي تجلية الأمور لهم. يقول الشيخ: فمن كان هذا إحسانه وأثره كيف لا يجب على كل مسلم أحبته وتوقيره والقيام بحقوقه. لا شك أن هذا من التقدير، تقدير العالم من طالب العلم، تقدير المفتي الذي يفتي الناس وهو أهل لذلك. هذا أمر لازم، ولا ينبغي التهوين من شأنهم ولا التنقص منهم ولا الاستهزاء أو السخرية أو نبزهم بالألقاب المنفرة أو نحو ذلك، فإن هذا الأمر وهو النبز بالألقاب لا يعرف لأهل الحق، النبز بالألقاب لأهل الحق لا يعرف إلا من طائفتين، إما من أعداء الدين الذين لا يحبون كل ما له صلة بالإسلام، أو من أهل الضلال والبدع الذين يخالفون سبيل أهل الحق فينبزون العلماء مرة لا يفقهون الواقع، مرة يقولون هم عملاء، مرة يقولون هؤلاء فقهاء حيض ونفاس، مرة يقولون هؤلاء غلاة الطاعة، مرة يقولون هؤلاء غلاة التبديع، مرة يقولون هؤلاء جامية، وألفاظ كثيرة جدا منفرة. وهذا لا شك أنه من الظلم العظيم والتعدي الذي لا يجوز لحملة الشريعة. إذن الحق العام للمعلم لأنه هو الذي يعلم الناس الخير. نعم.
قال رحمه الله: وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين المربين للناس بصغار العلم قبل كباره، الباذلين نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول له حق كبير على المحسن إليه، فما الظن بهدايا العلم النافع الكثيرة المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا؟ فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه ولا يخرج عن إشارته وإرشاده، وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه ويدعو له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك وإن كان عارفا له، بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى الفائدة، هذا فيما يعرفه، فكيف بما لا يعرفه؟ ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية.
انتقل بعد ذلك إلى التعريف بحقه الخاص، حق العالم الخاص. قال: فلما بذله من تعليمه، يعني من تعليم الطالب. الحق الأول حق عام لأنه يعلم جميع الناس، لكن له حق خاص عليك أنت يا طالب العلم لأنه أفادك. قال: لما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات. كان يقول الإمام أحمد: وهل نحن إلا بمشايخنا؟ يعني ما قيمة طالب العلم إن لم يكن له أشياخ درس عليهم، إن لم يكن له من يعلمه ومن يصبر على تعليمه. قال: فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين المربين للناس. الحقيقة أن الأب والأم ربما يعتنون بصحة الابن أو بطعامه أو بشرابه، لكن حاجة الإنسان للعلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. لذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أن حاجته إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم، لكن حاجته إلى العلم على الأبد، لا يستغني عن العلم أبدا. الإنسان في جميع حركاته وسكناته، في صمته وفي كلامه، في قيامه، في ذهابه، في إيابه، في عباداته، في خلطته بالناس، في عمله في التجارة، في وظيفته، لا يستغني عن العلم أبدا. هو بحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي فيما يفعل، هل هو على وجه الإباحة، على وجه الاستحباب، على وجه الوجوب، على وجه التحريم، الكراهة. فإذا لا يستغني عن العلم بحالة من الأحوال. قال: الباذلين يعني العلماء نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. يبذل لك العالم وقته، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعطيك من الوقت ويدرسك ويفهمك، فهو يعطيك مع وقته أفكاره ما وصل إليه. ربما بعض العلماء يبقى ساعات أو يبقى أيام في حل معضلة في مسألة يسهر عليها في الليل ويعتكف عليها في النهار، ثم يعطيك إياها في دقائق. كنت مع بعض الأشياخ حفظهم الله وبارك في أعمارهم يبحث في توجيه أثر عن مجاهد 3 أيام، ثم يأتي ويلقي هذا في الدرس في ثوان خلاصة ما وصل إليه، فبذل جهده وأعطاك خلاصة هذا الجهد وأنت تستمع لم تعاني ما عاناه. قال: وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن إليه. يعني لو أتى إنسان بعطر، هذه هدية تفرح، ينتهي في شهر إن لم تكن بخيلا في استعماله. أعطاك طعاما إن لم تأكله يفسد، أعطاك مالا تنفقه، لكن يعطيك العلم، تطلب العلم أو تأخذ منه هذه المسألة اليوم وتبقى معك ما بقيت في هذه الدنيا إن ضبطتها وحفظتها. فما الذي يبقى؟ يبقى العلم، وتذهب هذه الهدايا. قال: فحينئذ، قال: فما الظن بهدايا العلم النافع الكثير المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا؟ فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه. قال: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده. يعني إذا أرشدك قال: يا بني هذا الكتاب ما ينفعك، هذا المتن لا يصلح لك، أترك هذا الدرس والتحق بهذا الدرس، خذ بإرشاده. الأخذ بإرشاده هنا والتأدب بالأخذ بكلامه ليس من باب التعصب والتقليد، هنا من باب الأخذ بتأديب الشيوخ والحرص على الانتفاع بتوجيهاتهم وتقبل النصح منهم. قال: وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجتي لعلم. إياك تجلس في حضرة شيخ رافعا رجل على رجل، أو مستغنيا في نظرك لا تنظر إلى, 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 إلى شيخك، ملتهيا بجهازك أو بنحو ذلك من الأمور التي تدل على عدم التقدير وتدل على خفة العقل وعلى قلة الأدب. قال: ويدعو له حاضرا وغائبا. يعني هذا من حقه، وكان العلماء يورثون تلاميذهم ذلك ويدعون لمشايخهم، وينبغي على التلميذ أن لا ينسى شيخه في ساعة الخلوات وأوقات إجابة الدعاء، فإن ذلك من حسن الأدب. قال: وإذا أتحفوا بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك. يعني يأتي إليه مستمع مقبل عليه مسترشد، قال لك فائدة أنت سمعتها، يقول الشيخ: وفي هذه المسألة قد ذكر بعضها العلم، فتقاطع أنت: نعم يا شيخ مسألة كذا. سوء الأدب، ليس هذا من الخلق الكريم. أو تأتي في مجلسه إلى غريبة تشنعها أو عجيبة تشيعها، تأتي بالغرائب أو تريد أن تمتحن الشيخ أو نحو ذلك، هذا ليس من الأدب أيضا في طالب العلم. قال: بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى كان بعض السلف يقول: أسمع المتحدث يقول الفائدة قد سمعتها قبل أن أراه، ولكن أستمع إلى استماع المنصت المقبل عليه لا أنصرف عنه، هذا من الأدب، فكيف بالعالم؟ كيف بمن يدرسك؟ قال: ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية، هذا في كل باب، فما بالك في باب العلم. لا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، إذا جاء إلى الدرس يستمع وهو متيقظ منتبه مستمع متعطش متلهف ومقبل غير مدبر ومنتبه لما يلقيه إليه شيخه في ذلك. نقف إن شاء الله على هذا ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في المجلس القادم، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.